خمس.
احنا وقفنا عند المسألة الرابعة من مسائل الاشتراك، وبقي في الباب المسألة الرابعة والخامسة، هما خمس مسائل فقط، وسندخل في الباب القنبلة الحقيقة والمجاز، الباب اللي فيه بقى المشاكل كلها. فالمسألة الرابعة لم يعنون لها الإمام البيضاوي، وذكر كلامه جوز الشافعي رضي الله عنه والقاضيان وأبو علي واستطرد كلامه، ولم يبوب لهذه المسألة إلا الإمام العبري في شرحه على المنهاج، والشرح مش مطبوع، فجاء في لوحة رقم 36 باء. احنا اللوحة ورقتين، ورقة ألف ورقة ب، في 36 باء اللوحة على اليسار، قال هكذا: هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه أم لا؟ هذا هو العنوان الوحيد الذي وضع على هذه المسألة، المسألة الرابعة، وضعه الإمام العبري في شرحه على المنهاج، وشراح المنهاج فاقت الألف شرح، ألف شارح للمنهاج، على حد مع ما وقفنا عليه من شروح، وقد وقفنا على أكثر من 600 شرح بين المطبوع والمقطوع، ما وجدت أحدا منهم عنون إلا الإمام العبري في شرحه لمنهاج البيضاوي. صلى الله عز وجل أن يتم عندي أحد من طلابي أبنائي يعمل عليه الآن ويحققه، لعل الله عز وجل يخرجه إلينا إلى النور قريبا يعني. فبوب هذا الباب لهذه المسألة خصيصا: هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه أم لا؟ أنا في المشترك له أكثر من معنى لمبنى واحد. لما نقول القرء بمعنى الطهر والحيض، معنيين اثنين لمبنى واحد اسمه الطهر، هل يجوز لي أنا النهاردة لما بستعمل لفظ القرء أستعمل المعنيين معا ولا لا؟ هي دي المسألة، هل يجوز استعمال كل المعاني التي ورد جميعها، التي وردت في المشترك، اللفظ المشترك، أم لا يجوز؟ جوز الشافعي رضي الله عنه والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير متضادة. الإمام الشافعي معروف، القاضيان لما يذكر في كتب الأصول يبقى القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار المعتزلي. الباقلاني قاضي القضاة في كل شيء، القاضي المالكي المذهب الأصولي النحرير، أبو الأصول على فكرة، هو أبو الأصول وكان سنه 18 سنة، أبو بكر الباقلاني ده أشعري المعتقد، إلا أنه فاق الكل، لم يكن في الزمان مثله كما قيل، فهو أبو الأصول، له كتاب التقريب والإرشاد الكبير، وله كتاب التقريب والإرشاد الأوسط، وله كتاب التقريب والإرشاد الصغير في الأصول اختصارات، ما خرج لنا إلا مجلد واحد من التقريب والإرشاد الصغير، طبعا أخونا الحبيب الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو زنيد أستاذ الأصول في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، والآن يعمل على الجزء الثاني ولعله يخرجه، رغم أن أخرج الجزء الأول تقريبا في عام 98 ميلادي من القرن الماضي. هذا الإمام العلم لما يقول قال القاضي يقف عنده الإنسان، وترى هذا الوقف كثيرا في كتاب المستصفى للغزالي، لأن الغزالي كثيرا ما ينقل عنه يقول قال القاضي، وعندما يقول القاضي الموضوع بينفصل. ونظير ذلك أيضا ينقل عنه الإمام الجويني، لأنه شيخه الإمام الجويني تلميذ الإمام الباقلاني، وهو الذي اختصر كتاب التقريب والإرشاد في كتابه سماه التلخيص، طبع هذا الكتاب في 3 مجلدات، فينقل عنه في كتاب البرهان ويقول ساعة قال الإمام ويقول ساعة قال القاضي، فاتفق علماء الأصول لما يذكر القاضي مفردا في كتب الأصول يكون الباقلاني، ولما يضم ليه الثاني القاضيان يبقى قاضي قضاة المعتزلة الإمام عبد الجبار المعتزلي. هذا الرجل له في كتاب المغني للشرعيات 37 مجلد والكتاب مطبوع آراء في الأصول الله بها عليه، إمام أئمة المعتزلة وإمام أئمة المتكلمين وإمام أئمة منهج الشافعية في كتب أصول الفقه. هذا ليس على أنه متكلم أو معتزلي يعني هنرمي، لا، احنا بينا الكلام ده لما كنا نتكلم على مناهج التاريخ في الأصول. وأبو علي، أبو علي هذا معتزلي، هو أحد أصهار القاضي الثاني عبد الجبار، هو اسمه أبو علي الجبائي، إمام أئمة المعتزلة في وقته. قالوا إيه الجماعة دول بقى؟ لاحظ ان الشافعي جمع مع جملة من المتكلمين، جملة كبيرة جدا، ده يؤيد ان مذهب الشافعية في الاصول هو مذهب المتكلمين اصلا، ان اكثر من كتب في هذا المذهب كانوا من المتكلمين، هم الاسسوه وقعدوه وكتبوا فيه الاسس والقواعد، فكان هذا هو الاصل في عملية التأليف على هذه المدرسة. اعمال المشترك في جميع مفهوماته، المفهوم هنا بمعنى معنى الكلمة، معنى لما تجيني النهاردة كلمة قر أنا هفهم منها طهر وغيري هيفهم منها حيض، فتسمى مفهوما مجازا على المعنى. فالرأي الأول بإعماله، ولكن هم شرطوا شرط ووضعوا قيد معين، قالوا الغير متضادة. احنا خدنا في المفهومات هذه المعاني إما أن تكون متضادة المرة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت، وإما أن تكون متباينة، وإما أن تكون متلازمة. المتضادة أن يكون كالحيض وكالطهر لكلمة واحدة وهي القرء، ده معاني إيه؟ متضادة. في هذه لا يجوز لنا عند مذهبهم أن نجمع بين الاثنين، نقول يجوز إطلاق القرء على الحيض والطهر معا. إزاي؟ لأنك أنت بتجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال. يا عم هتقول ثلاث أطهار ولا ثلاث أدلة؟ ثلاث أطهار ولا ثلاث حضاض؟ مع أن التلازم في الاثنين أولى، لا طهر بلا حيض ولا حيض بلا طهر. فيجوز أن نجمع نقول ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار. إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة، ومنعه أي قال بالضد لا يجوز، لابد أن يكون الإنسان واقف على معنى واحد من المعاني المتعددة للمبنى الواحد. ومنعه أبو هاشم برضو المعتزلي، أبو هاشم من أئمة المعتزلة الكبار، والكرخي، الكرخي هذا إمام من أئمة الأحناف، صاحب أول كتاب في مذهب الأحناف في الأصول، وهي تسمى برسالة الكرخي، كتبها في أربع ورقات لوحتين اثنين فقط، موجود منها نسخ، أكثر نسخة فيها ست ورقات، موجودة في دار الكتب، موجودة كثير جدا، طبعت مع تأسيس النظر للدبوسي لأنها ورقات صغيرة جدا. والإمام البصري، بصري أبو الحسين المعتزلي، صاحب كتاب المعتمد، أحد الأربع الكبار في كتب الأصول، أربع الكبار أو الأربع الأول، العمد والمعتمد كتاب البصري هذا، والبرهان تاع الجويني، والمستصفى تاع الغزالي، دول الأربعة الكبار، نسميهم أربعة الكبار لأن دول بعد المستصفى علم الوصول وقف، زي ما قلنا كل اللي جه بعدهم خد منهم، إما يختصر إما ينظم إما يشرح. والكرخي والبصري والإمام، الإمام برضو مصطلح يطلق في كتب الأصول على صاحب المحصول، إمام الرازي برضو متكلم، صاحب المحصول أحد الذين اختصروا الأربعة، اللي اختصر أربعة أشهرهم كان الأمدي في كتابه الإحكام، والمحصول في كتابه، الإمام الرازي في كتابه المحصول اختصر فيه العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. ثم قال البيضاوي لنا الوقوع في قوله تعالى، لنا أي القول المختار عند البيضاوي بين الجواز والمنع، لما يقول لنا قلت هذا من مصطلحات الكتاب، إن هذا قول الإمام البيضاوي نفسه. ثم أردف القول مباشرة بالدليل، لما يذكر الدليل هذا يدل على ثبات الرأي عند قائله، يعني الكلام لما هياخد ويدي فيه ويطول فيه ويحرر محل النزاع فيه، يعني الكلام عنده وصل إليه بعد عناء شديد. أما لمجرد أنه يذكر الدليل بعد كلمة تبين الحكم أو الفصل في الاثنين، يبقى الكلام متأكد منه تماما، وهذه من أساليب العربية القديمة، الإنسان لو متأكد من كلامه هيخش في الموضوع على طول، لكن لو في لجلجة في الكلام تقعد تستنى بقى لعله يكذب، لعله كذا، لعله كذا، والكلام ده كثير من الناس واقع فيه. لنا الوقوع أن يقع استعمالات جميع مفاهيم المشترك مرة واحدة، في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة يصلون كلمة مشتركة بين المغفرة والاستغفار. المغفرة هذه من أفعال الله عز وجل، يغفر لعبده لأنه غفور رحيم، والاستغفار طلب المغفرة تكون من العبد إلى الرب، لأن فيها حروف الزيادة التي تفيد الطلب، الألف والسين والتاء، استغفار أي طلب المغفرة. فكيف تجمع بين مغفرة واستغفار؟ فقالوا هذا مشترك لفظي. بعض العلماء قال لا الكلام ده غلط ما ينفعش. لا ينفع، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن كان الله عز وجل يغفر لنبيه فالملائكة تستغفر للنبي، تطلب المغفرة للنبي، فكلاهما وارد. وعليه أئمة التفسير يعني من إلى، كل من فسر كتاب الله عز وجل قال بذلك، وكبيرهم العمدة كالطبري والمحرر بن وجيز، المحرر وجيز بن عطية وغيرهم كثر قالوا هذا الكلام. والصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار، فإذا كانت عائدة على الله عز وجل تكون مغفرة، وإذا كانت عائدة على الملائكة تكون استغفار. من هذا الباب جاء الاعتراض، قيل الاعتراض الأول بقى عن هذا الكلام، الضمير متعدد فيتعدد الفعل، هذا كلام الأرموي في الحاصل، كتاب المحصول للرازي اختصر مرتين لاثنين من أخين، الحاصل والتحصيل، اثنين أرمويين سراج الدين وكيد تاج الدين، زي مكتاب الأمد اختصر أكثر من مرة، اختصره أيضا ابن الحاجب واختصره الأمد نفسه، هذا سماه منتهى الوصول والأمل، والثاني سماه منتهى السول والأمل في تاريخ علم الأصول يعني. واختصر البيضاوي كتاب المنهاج هذا من المحصول أيضا. في اختصار الأرموي في الحاصل اعترض على المحصول واعترض على هذا الرأي، قال إن في ضمير موجود في الآية، وهذا الضمير المحذوف يصلون هم على النبي، قال في هم هنا ضمير موجود لواو الجماعة في كلمة يصلون، تعود على من؟ من المجموع؟ قالوا يعود على الملائكة، فيكون المقرر رأي واحد واحد فقط ومفهوم واحد، أن الملائكة تطلب الاستغفار لله عز وجل، لأن الضمير هنا متعدد فيتعدد الفعل. إذا قلت هم هنا لله عز وجل من باب إطلاق الجمع على الفرد يفيد التعظيم، يبقى إذن الله يغفر للنبي، وإذا قلت يصلون هم وتعود ويعود الضمير على الملائكة، يبقى الملائكة هم بس اللي يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم. فإما تختار أن يكون الضمير لله عز وجل أو يكون الضمير عائد على الملائكة، ولا يجوز أن يتعدد الضمير فيكون حاصل على كل ما هو موجود في النص. هذا كلام عند العربية، أهل العربية هذا كلام موجود. طب رد عليه علي، قلنا يتعدد معنى لا لفظا وهو المدعى، نفس الضمير لا غرابة أن يكون مشتركا، إذا كنا قلنا المشترك واقع فالمشترك يكون بقرينة الحال واقع على الضمير هم، ويكون جامع بين المستغفر وصاحب المغفرة، وأقل الجمع اثنين، وهذه مسألة كبيرة جدا ناطح فيها عبد الله بن عباس والرأي له أن أقل الجمع اثنين، وينبني عليها آراء فقهية في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، فإذا كان الجمع بين الله عز وجل ثم بين الملائكة فوارد أن نحقق الاستغفار من الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحقق المغفرة من الله عز وجل للملائكة، إيه اللي يمنع؟ والمعنى وارد فيه اتفاقا، لأن الأرموي الذي ورد بهذا الاعتراض أيد وقوعه وجوبا في أول مسألة في الاشتراك، ثم جاء بمسألة بآية أخرى يؤيد فيها هذا الكلام، فقال وفي قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، باقي الآية قال والأرض، هو ما ذكر باقي الآية لأن الكلام حيأتي على باقي الآية في الواو في لفظ الواو. قيل حرف العطف مثابة العامل، أي عامل؟ يسجد بمعنى الخضوع والانقياد، خضع فانقاد، معنى إيه؟ طيب لو قلت ألم تر أن الله يسجد، هل الله يخضع؟ هل الله ينقاد؟ قال لك لا، لأن الآية موجودة من في السماوات ومن في الأرض الاثنين، فإن خضع من في السماوات لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فوارد عليهم الخضوع. مين اللي بينقاد؟ لأن القياد كلمة لا تأتي إلا حتى على الرغم، انقاد فلان مع فلان مش وراء حتى رغم أنفه مش بإرادته، أما الخضوع تكون فيه الإرادة في استخدام الكلمات. فقالوا نصرف كلمة الخضوع على الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ونصرف كلمة الانقياد على ما عداهم وهم في الأرض الواو، قلنا إن سلم فبمثابته بعينه، إن سلمنا جدلا بهذا الكلام ورد أيضا الترادف وحق له أن يكون مترادف بين السماء والأرض، فالكلام مرد عليه بنفسه لازم قولك. عملنا بالمعنيين، يعني احنا عملنا بالمعنيين، وإن قسمناهم للسماء والأرض إذا المعنيين جايزين، جايز نقول يسجد من في السماوات وجايز نقول يسجد من في الأرض، يسجد الأولى على الخضوع ويسجد الثانية على القيادة، فكلامك لازمه وقوع المعاني كلها في المركب الواحد أو في المبنى الواحد. قيل يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالأعمال في البعض، إن كانت متضامنة المفهومات متضامنة فالتعبير بالكل عن الجزء جائز. لو قلنا كل ده مسجد الخزان، طب مسجد الخزان في دار مناسبات ناحية تانية، فلو قلت المسجد هنا مسجد المناسبات باعتبار هذا الكل يجوز عند الكل، لم يختلف أحدا إن كان المعاني متضامنة داخل بعضها البعض، فيختار الأكبر وينبه به على الأعلى أو على الأكثر تماما. فقال يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالأعمال في البعض، قلنا فيكون المجموع مسندا إلى كل واحد وهو باطل، إن كان الكل وفي البعض، الكل أعطى معنى والبعض أعطى معنى، كونك أن تأخذ الكل وتعبر به عن البعض نفيت المعنى الموجود للبعض. وأصل القضية في الاشتراك المعنيان متحققان الاثنين، هتقول لي معنى الكل هو الأولى ومعنى البعض لا، يبقى انت نفيت معنى من دون اثنين، فكأنك بتقول ان الآية دي او المعنى ده ملوش غير معنى واحد او المبنى ده ملوش غير معنى واحد. وهذا وهو باطل احتج المانع بانه ان لم يضع الواضع للمجموع لم يجز استعماله فيه. قلنا لما لا يكفي الوضع لكل واحد من الاستعمال في الجميع، كل واحد له استعمال بمفرده، لو طغيت انت وجبت معنى الكل وحطيته على الجزء نفيت الجزء، ولو خدت معنى الجزء وسبت الكل نفيت معنى الكل، واحنا بنقول الاشتراك ان المعنيين موجودين فما ينفعش تغلب واحد على الثاني. لو قلت ان الجميع في معنى واحد فلما فما وجود المعنى الثاني اصلا، ليه بيجي المعنى الثاني؟ هنتكلم عن واحد بس. ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب في الوجود والعدم، والفرق ضعيف ونقل عن الامام الشافعي رضي الله عنه وعن القاضي بقلاني الوجوب حيث لا قرينة احتياطا، لو جمعنا بين المعنيين في معنى واحد لا وجود أصلا للمعنى الآخر فلا وجود الاشتراك. اللي بيقول لي المعاني كلها تتفق في معنى واحد، طب انت تشترك ليه؟ يبقى تجي في أصل أول مسألة في وجوده تقول لا يوجد الاشتراك، ما تجيش تقول لي الاشتراك موجود وتجي في آية من الآيات تقول لي هذا المعنى يغلب على الثاني فالمعنى هذا الغالب على الثاني يرفض الثاني، يبقى نفيت المعنى الثاني وهذا غير وارد أصلا. فالاحتياط لابد من قرينة تؤيد هذا الكلام، والقرينة هنا قرينة لغوية يكون أهل العرب استعملوها، وهذه غير واقعة كما قال القاضي. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، والمسألة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم وهي المسألة الخامسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.